الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. ما زلنا في تفسير سورة الواقعة، وقد بدأنا بها باللقاء السابق، حيث تحدثت في بدايتها عن ثلاثة أصناف من الناس يوم القيامة. صنفان رئيسيان هما المؤمنون والكافرون، وحتى المؤمنون قسمتهم إلى قسمين، فأصبح لدينا ثلاثة أصناف. المؤمنون القسم الأول الأعلى، اللي هم زي ما بنقول عندنا في الحياة العادية الـ VIP Very Important Person، هذول لهم معاملة خاصة، صح بيدفعوا أكثر لما يروح مثلا على الجسر، لكن لهم خدمات خاصة زي ما بنصنف الفنادق عندنا، نجمة ونجمتين وثلاثة وأربعة وخمس نجوم، أعلى إشي فنادق خمس نجوم، بيدفع أكثر لكن له خدمة أحسن في كل إشي. وهكذا المؤمنون درجات، فالجنة درجات والنار دركات. أعلى درجة في الجنة هي فئة الفردوس الأعلى التي ينالها السابقون السابقون، الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وكنا عدة تفاسير موجودة بأن أول هذه الأمة هم الصحابة والتابعون، هم من السابقين. إحنا قد ما نعمل ما بنوصل جزء من اللي عملوه، لأنهم هم اللي حملونا الدين ووصلونا إياه، وعانوا في سبيل ذلك، اللي فقد ماله واللي فقد نفسه واللي فقد عياله وهكذا. تحدثت بداية السورة عن صنفين اللي هم السابقين وأهل أصحاب اليمين، ولكن طبعا مع تفضيل السابقين. فلما نقارن مثلا في الآيات اللي تحدثت عنهم وتحدثت بعد ذلك عن المؤمنين، بنلاحظ مثلا هناك عن السابقين وفاكهة مما يتخيرون، أي إشي بتخيروه بطلبوه بيجي. لكن لما تحدثت عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، إنهم كان طيب نيجي على أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة. إذا قارن هناك فاكهة مما يتخيرون، هين فاكهة كثيرة، هناك يطوف عليهم ولدان مخلدون، هين موجود الخدمات، ففي فرق في التعامل، لأنه هذول ضحوا أكثر، عملوا أكثر، تعبوا في حياتهم أكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، اللي هي مخصصة للأنبياء والصديقين والشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. الصنف الثالث اللي هم والعياذ بالله أصحاب الشمال، الذين يستلمون كتابهم بشمالهم، وهذه علامة أنهم يبشرون بأنهم من أهل النار. وأصحاب الشمال، يعني أذكر يا محمد أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ تعجب من حالهم، شو بصير في وضعهم؟ في سموم وحميم. السموم اللي هي الريح اللي بتكون بسموها ريح السموم، بتسم البدن، بتدخل مسام الجلد، حامية، ريح صحراوية بيعرفها اللي بيسكنوا في الصحراء، بتخر البدن من حرارتها، بدل ما هناك في روح وريحان، هين سموم وحميم. إذا السموم هي الريح التي تخترق مسام الجلد وتحرق الجسد. الحميم اللي هو السوائل، والعياذ بالله، السوائل التي تنزل من أجسام أهل النار، بطلبوا من العطش مية، بيجيبوا لهم هالقيح والمي اللي بتنزل من أصحاب النار، خذ تفضل اشرب، شوف كيف تحكم بهم واستهزاء بهم. إذا لا ريح كويس ولا سوائل بيشربوها زي البشر. وظل من يحموم، يعني زي ما الجنة فيها ظل، النار فيها ظل، بس شو الظل اللي في النار؟ ظل من يحموم، اليحموم اللي هو الريح الساخنة أو النار المشتعلة، اللي هي اللي بتكون عنه الشحبار، الغبرة، دخان النار هو اليحموم. فهذول معتم عليهم الدنيا، زي ما هناك في ظل هنا معتم عليهم الدنيا. بس شو الظل هذا في الآخرة في يوم في الجهنم؟ ظل غبرة النار، الغبار الشحبار. قارن بين الصورتين، كيف المعاملة هين وكيف المعاملة هين، والإنسان هو صاحب القرار، ربنا لا يظلم أحد. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. الظل اللي في الجنة ظل براد وكريم، يعني بنعش النفس. هين لا هو بارد هذا الظل ولا هو كريم، يعني كناية عن الذل اللي بيعيشه فيه. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. في الجنة في الدنيا كانوا مترفين هذول أصحاب الشمال. والترف بيختلف عن الغنى. الغنى مش مذموم، يعني أبو حنيفة رضي الله عنه كان من أغنياء المسلمين، وهو إمام من أئمة الفقه. أبو بكر كان تاجر غني، عثمان تاجر غني، عبد الرحمن بن عوف تاجر غني. يعني مش كل المسلمين والصحابة كانوا فقراء، كان فيهم فقراء وكان فيهم أغنياء. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ورث عن خديجة مرته أم المؤمنين رضي الله عنها، أمنا، ورث عنها ثروة كبيرة، ولكن لأنه كان ينفق في سبيل الله ويتصدق على الفقراء والمساكين كان يبقى عنده شيء القليل، فعاش حياة الفقراء حتى يحس فيهم ويكون أسوة لهم، لكن هو ما كان فقير. فالفرق بين الغنى والترف، الترف هو الغنى الفاحش. كيف يعني؟ استخدام الثروة اللي عندك في الباطل والفساد. بتروح بتشتري خمر فيها، بتشتري تزني، بتظلم الناس، بتعربد عليهم بتشتري في المحرمات في الثروة اللي عندك. هذا هو الترف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أول ما يبدأ في إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم طبعا بالطاعة، فما ردوش ففسكوا فيها، أمرنا مترفيها ففسكوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن أول ناس بعادوا الأنبياء والدعوات مين؟ المترفين اللي هم بيستخدموا الغنى في الأمور المحرمة. إذن كانوا في الدنيا مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إيش هو الحنث العظيم؟ الحنث هو الذنب أو الظلم. ما هو الظلم؟ أعظم ذنب ممكن ترتكبه في حياتك الشرك بالله. هذا كل المبيقات وكل البلاوي بتيجي من درجة منه تحت، لأنه أنت في الشرك بتظلم نفسك وبتظلم الآخرين وتتعدى على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، من حق الله اللي خلقك قال لك أنا الإله الوحيد الذي يجب أن تعبده، أنت رحت أشركت معاه ناس ثانية. وكنا تغيرت صور الشرك بين الماضي والحاضر. زمان كان يجيب صنم من خشب، من حجر، من عجوة تمر، ولما يجوع يأكله، يعني كان الأصنام بدائية، وكان إلها طبعا الكهنة والسدنة اللي بيخدموها، وهم اللي بحطوا الشرائع للناس بما يوافق الأسياد وأصحاب الغنى والنفوذ، وبأخذوا من هالقرابين اللي تتقرب للأصنام بأكلوا هم وعيالهم وأصحابهم. فكان نظام كامل مستفيد من عبادة الأصنام. لكن تطورت هذه الأصنام وصارت بشر، والبشر عبدوا من دون الله كثيرا. قد يكون هذا البشر زعيم تتخذ شرعه أو ما يضعه من القوانين شرعا من دون الله، وقد يكون حزب، وقد يكون دولي. يعني حاليا كثير من الدول تعتبر حالها بمقام الألوهية. شو بتشرعه؟ شو بتحلله؟ شو بتحرمه؟ خلص بدك ترد على الدولة، ويا ويلك يا سواد ديلك إذا فكرت تعاديها. قالت الدولة مثلا الخمر حلال، خلص خمر حلال. قالت القتل حلال، قتل حلال مسموح. شو الدولة بتقرر؟ فإذا عبدت الدولة بهذا المعنى وعطيتها ولاءك وأنت تعلم أنها تناقض شرع الله سبحانه وتعالى، تكون قد عبدت الدولة، أو تكون الدولة قد طلبت منك أن تعبدها من دون الله وإن لم تصلي لها. فهذا هو الحنث العظيم. وأخذت منه أنه فلان حنث بيمينه، يعني لم يكفر عن يمينه وأخلف اليمين اللي حلفها. فهذا هو الشرك العظيم. ونذكر باختصار أو بعجالة بسؤال عدي بن حاتم الطائي لمن أجى يسلم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له يا رسول الله والله ما عبدناهم، إحنا ما اتخذناهم أربابا من دون الله، كان مسيحي قبل ما يجي عدي بن حاتم الطائي المشهور بالكرم. فقال له يا عدي أو يا عدي قراءتين، ألم يحل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال اللي هم الكهنة والسدنة؟ قال بلى الأحبار والرهبان. قال فتلك عبادتهم إياهم، كونهم صاروا يحللوا ويحرموا أخذوا حق التشريع من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اتخذوهم معناها اللي أطاعوهم أربابا من دون الله. فالإنسان المسلم يجب أن يكون حذرا جدا من هذا النوع من الشرك. يعني في بعض طوائف المسلمين الشيعة تلاقي جزء منهم الناس نعمم كلهم بصيروا يشغلوا اللطميات، يلطموا على حالهم قال إنه قتل الحسين وخذلوه، يا حسين يا حسين تعال، طب ما هو الحسين لو بده ينفعني في حاله وهو مات شهيد مقتول، يا علي بتاخذوا، يعني بصيروا يستنجدوا ببشر على إنهم آلهة، فهذا نوع من الشرك. فيجب أن ينتبه الإنسان إنه ما يشرك بالله، لأنه الشرك أحيانا بيكون دبيب وخفي، فبالتالي ممكن توقع فيه وانت مش منتبه. طبعا الله سبحانه وتعالى يحاسبك على علمك. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يعني معقول بعد ما نموت ونصير عظامنا مكاحل زي ما بقولوا وهاللحم يصير تراب، معقول نرجع مرة ثانية؟ خلص زي ما قالوا في آية ثانية وصف قولهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، خلص فيش كومة بعد هالموت، معقول؟ أو آباؤنا الأولون، يعني إحنا ها بنصدق بجوز عن حالنا، أما أجداد هذه أجداد الأجداد من آلاف السنين كلهم بدهم يقوموا؟ طب ما هو اللي خلقكم أول مرة، يعني أي نظرة عقلية منطقية اللي خلقكم أول مرة هو قادر أن يحييكم مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا أراد سبحانه وتعالى. فربنا شو برد عليهم؟ قل إن الأولين والآخرين، الأقدمين واللي موجودين واللي جايين، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله سبحانه وتعالى سيعيد جمعهم في ميقات يوم معلوم اللي هو اليوم الآخر، والذي خلقهم أول مرة يخلقهم مرة أخرى. فورد في بعض الأحاديث أنهم يخرجون كما يخرج البقل، كيف النباتات البقولية من هالبذرة الميتة بتدب فيها الحياة بس تشوف شوية رطوبة وبتطلع الشجرة الباسقة، الجنين اللي فيها في البذرة بده مجهر تشوفه، ما تفكر يعني حبة القمح ولا الفول، هذه كلها جنين، هذه كلها غذاء للجنين اللي جوا، الجنين بصير يتغذى منها تتحلل وبتطلع هذه الشجرة حسب الصفات الوراثية اللي ربنا خزنها فيها. إذن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وهناك طبعا تخلق الأجسام غير الأجسام التي في الأرض، يخلقون بعمر واحد تقريبا بحجم واحد، وإن كان أصحاب النار كما ورد إنه أكبر حجما، ليش؟ حتى تزيد مساحة السطح الجلد ويتعذبوا أكثر، بينما أهل الجنة يكونوا على هيئة آدم عندما خلق بأنه 100 ذراع، والله تعالى أعلم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، يعني لما ربنا يجمعهم إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون بما كذبتم لآكلون من شجر من زقوم، وعليكم السلام ورحمة الله، ستأكلون من الشجر من جوع في جهنم، بطلبوا يا مالك جيب لنا نشرب، بجيب لهم الحميم، طب جوعنا بدنا ناكل، بجيب لهم من شجرة بتخرج من أصل الجحيم. سبحان الله، احنا بنعرف النار لو دبت في شجرة بتحرقها، لكن هذه الشجرة شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم ومع ذلك النار ما بتحرقها، وهي شجرة لم يخلق الله سبحانه وتعالى مثلها في الدنيا، إنما هي شجرة خاصة لأصحاب النار والعياذ بالله، كما ورد في آيات أخرى طلعها يعني ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، يعني منظرها مكرف.
طعمها أشد من العلقم، ريحتها كريهة. صور ثمرها كريه الرائحة، كريه الطعم، كريه المنظر. هذا مخصص لأهل النار. وكانوا كفار قريش لما نزلت هذه الآيات يتهزوا على هذه الشجرة، وكل أبو جهل العبيد اللي عنده الخدم جيبونا تمر وزبدة ولبن خلينا نزقهم، والله ما نعرف الزقومة غير هذا. محمد قاعد يقول لنا عن شجرة في جهنم، جيبوا تنزقهم نوكل منها، وصيروا يضحكوا يستهزئوا بالرسالة. من كثر ما هم جعانين لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون. منظرها عاطل وريحتها وطعمها، بس من كثر الجوع بعبوا بطونهم، بصير تخمي عندهم. فشاربون عليه من الحميم، طبعا شربوا جعانين، أكلوا جعانين، شو بدهم هسا يشربوا؟ دخيلكم اعتشنا، جيبونا مي. بيجيبوا لهم الحميم اللي هو الماء أو الزيت المغلي أو الدهن المغلي، يعني لا شرب بليك بالبشر ولا أكل بليك فيهم ولا ظل ولا مكان. عذاب من كل النواحي، عذاب نفسي وعذاب حسي جسدي. فشاربون عليه من الحميم بعد ما أكلوا، فشاربون شرب الهيم. كيف بيشربوا؟ زي ما بتشرب الهيم. شو هي الهيم؟ الإبل العطشة. صور جمل أو دابة عطشتها أكم من يوم، كيف بتشرب؟ بدها نفسها تأكل، تشرب كل المي اللي قدامها، صح ولا لا؟ فهذولا بيشربوا من الحميم اللي هو برضو ريحته وطعمه سيء وحار جدا، ومع ذلك بيشربوا كالإبل العطشة من كثر ما هم النار والحم ماخذ في أجسامهم. وهذا معروف، يعني حتى الجمال إنها بتخزن، تختلف عن بقية الحيوانات. فلذلك لما طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من خالد بن الوليد إنه ينتقل من العراق بجيشه للشام وفي أسرع وقت ممكن منشان ينقذ جيوش الإسلامية اللي بتفتح في بلاد الشام، فانتقل عبر صحراء السماوة بتيجي في شمال العراق. وهذه صحراء يعني إذا ما لحقتش حالك فيها ممكن تموت من الجوع والعطش. فلذلك شو سووا؟ عطشوا الإبل أيام وبعدين جابوا لها مية مشان تشرب وتخزن كميات هائلة. فأثناء الطريق طبعا نفذ الماء اللي معهم، فصاروا يذبحوا الإبل يأكلوا من لحمه يطبخوه ويعصروا أمعاءه، يعصروا لحمه، يعصروا السنام اللي له، ويشربوا من المية اللي عملوها حتى إنهم وصلوا في الوقت المناسب، وإلا كاد أن يهلك الجيش لا قدر الله، لكن هذا جيش تحفه عناية الرحمن. فانضم إليهم وفتح عمرو بن العاص فلسطين ومصر، وكان على رأس هذه الجيوش أبو عبيد عامر بن الجراح. إذن يشربون شرب الهيم وهي الإبل العطشة، هذا نزلهم يوم الدين. ما هو النزل؟ النزل اللي هو الفندق، المكان الذي تنزل فيه الضيف لإكرامه. طب هذول هم مكرمين، ضيوف مكرمين، هم ليش جاب نزل هين؟ أتى بكلمة نزل استهزاء بهم، زي ما إن مثلا في السجن كانت إحدى وسائل التعذيب إنه بطلب السجين من العطش مية، حاضر ولا يهمك، بيجيب له المية لما تقترب من فمه بكبها قدامه. صور هالإذلال، إنه ما كان له بديش يجيب لك مية، بجوز أخف لو كان له بديش يجيب لك مية، لما قرب ثمه وبده يشرب فيها من عطش كبها قدامه. فهذا تهكم عليهم واستهزاء بهم، يعني زي ما كنا عذاب نفسي وعذاب جسدي. فهذا هو فندقهم يوم الدين، يعني هذا هو المكان الذي ينزلون فيه تهكما بهم، إذ يشبههم بالضيوف الذين ينزلون يوم الدين، طبعا اللي هو يوم القيامة. فإذا الآيات ذكرت أحوال أهل اليمين، أحوال أهل الشمال عاذنا الله منهم، وأحوال السابقين اللي هم الطبقة النخبة من أهل اليمين من أصحاب الجنة، وكما كنا في اللقاء السابق أنت ما تستهين يعني حتى في أصحاب اليمين، صحيح خدماتهم أقل من السابقين اللي هم أصحاب الفردوس الأعلى، لكن زي ما كنا أقل مسلم أو أقل إنسان بدخل الجنة بعد أن يتعذب في النار طبعا مقدار ذنوبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ وإن منكم إلا واردها. كل إنسان ربنا خلقه بده يمر على الصراط اللي هو منصوب فوق النار، لكن تختلف السرعات. الأنبياء والشهداء بمروا زي البرق يعني، بس بيشوفوا النار تحتهم ما بيلحقش، زي ما أنت من بعد 10 متر تقرب على صوب، يعني إشي بسيط بس منشان يشعروا بالحم اللي كيف يتعذبوا فيه أهل النار. بعضهم بسرعة الضوء أقل، بسرعة السيارة مثلا، بسرعة الراكب المسرع، بعضهم مشي، بعضهم هرولة. الكافر بيطول وبصير كأنه سلحفاة، بيمشي وفي الآخر بوقع في النار. هسا المسلم بدخل في النار وبتعذب بقدر ذنوبه، بتشعوط له سنة سنتين شهر أسبوع الله أعلم عاوى ذنوبه، بس يخلص اللي عليه بعدين بنتقل للجنة. فأقل أهل الجنة كما كنا كأغنى رجل في الدنيا أو ملك في الدنيا مضاعفا 10 مرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدرجات العليا في الجنة. فذكرت الآيات أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين، ثم انتقلت إلى تذكير بآيات الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون وبدايته وأعظم ما فيه الإنسان. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. طب الله سبحانه وتعالى واحد أحد، ليش بكون هنا والسلام نحن؟ إحدى أساليب التعظيم والتفخيم في اللغة العربية أن تستخدم أسلوب الجمع للدلالة على المفرد، ويستخدمها للأسف بعض الزعماء والملوك حاليا. مثلا كان الحسين بن طلال اللي هو أبوه للملك عبد الله حاليا، لما يصدر مرسوم ملكي يقول نحن الحسين الأول نأمر بما هو آت، وحط المراسيم تحت، تفخيم، فتستخدم في اللغة العربية للتفخيم. فهين نحن من باب فخامة الخطاب عليكم السلام. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني مش مصدقين إن احنا خلقناكم. طبعا العرب كانوا يكروا بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم، خلق هذا الكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض شو بيقولوا؟ لا يقولون الله. بس طب ليش بدو عبدوا الأصنام هذه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هذول واسطة بيننا وبين الله. طب ربنا كلكم أنا بدي واسطة؟ ربنا سبحانه وتعالى بتقدر في أي وقت في أي وضع في زمان في مكان تتواصل معه وتدعي سبحانه وتعالى، بينما ملوك الدنيا بدك 100 حاجب و100 واسطة وتقدم طلب وتحط طوابع منك تقدر تحكي معه تلفون ولا تفوت تقابله ربع ساعة. الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، تقدر في أي زمان ومكان تنجو بنفسك وتدعوه. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ انظروا فكروا في خلقكم، انظروا إلى الماء الذي تمنون الذي يخرجه الرجل عند التزاوج، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني ليس على الرجل والمرأة بعد التزاوج إلا أن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يعني بعد التزاوج ما بفكر الإنسان كيف هذا الجنين اتكون في بطن أمه، هل أنت تخلقه أيها الأب والأم أم الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بدها إعادة برمجة يا أبو، بدها برمجة بعد البرنامج إن شاء الله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى خلقه. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله سبحانه وتعالى جعل لكل نفس يوما أو وقتا تموت فيه، بعضهم يموت صغيرا، بعضهم في بطن أمه، بعضهم يموت طفلا، بعضهم شابا بحادث بمرض بغيره، وبعضهم وقليل منهم من يتجاوز 80 و90 والأقل من يتجاوز 100، لكن أعمار أمتي بين 60 و70. وما نحن بمسبوقين، لسنا بمسبوقين بمعنى عاجزين على أن نبدل أمثالكم. يعني زي ما ربنا خلقكم أول مرة قادر على أن يميتكم ويبدلكم بأناس آخرين. وما نحن بمسبوقين يعني عاجزين على أن نبدل أمثالكم سواء أفراد أو مجموعات كأمة، وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم نشأة أخرى كما يحصل يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى ينشئ البشر نشأة تختلف عن أجسامهم في الدنيا. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله سبحانه وتعالى أخبركم عن النشأة الأولى، خلق آدم من تراب وحواء، ومنهما خلق هذه المليارات من البشر. حاليا عدد سكان الكرة الأرضية تقريبا 8 مليار، يعني 8000 مليون، مليار ونصف في الصين، 1.3 مليار تقريبا في الهند وباقي العالم. وهذا أعلى رقم بتوصله البشرية. طبعا لما بلشت من آدم وحواء فصاروا يتزاوجوا، كل بطن كانت تلد ذكر وأنثى، والذكر من البطن الأول يتزاوج مع الأنثى من بطن غير اللي انولدت معه، ليس مع أخته التي كانت في الجنين معه، حتى تكاثرت البشرية وأصبح زواج الأخوات محرم. فهذه الآية تتكرر يوميا، تتكرر كل ثانية، بتيجي بنولد آلاف وبموت آلاف، ولكن لتكرار هذه المعجزة البشر ما بفكروا فيها كثير. بيبدأ الإنسان بخلية واحدة، والخلية بتصير ثنتين، ثنتين أربعة، بسموه الانقسام في الخلايا، حتى تصير كتلة من آلاف الخلايا. وفي مرحلة ما تبدأ هذه الخلايا تتمايز، هذه الخلايا مخصصة تروح للجهاز العصبي، هذه الخلايا للعين، فكل خلية بتعرف شو وظيفتها وبتعرف المكان اللي بدها تكون فيه. يعني العين بدها تكون في الرأس تحت الجبهة، ما بتطلع العين في البطن، عمرك ما شفته مولود بالولد في بطنه عين، ولا الذان بتيجي في الرجل، كله محكوم بقوانين صارمة تسمى قوانين الهندسة الوراثية. البشر اكتشفوا بعض هذه القوانين ولكن بعضها غير مكتشف حتى الآن. فالله سبحانه وتعالى يذكر البشر بمعجزة الخلق التي تتكرر في كل لحظة. وبالتالي بما أنه الله هو الذي خلق فالله هو الذي يحكم، ولا شرع إلا شرعه. ما بيطلع لك أنت أيها الإنسان أو أيها الحزب أو أيها الدولة أو أيها الحاكم أنك تجيب شرع غير شرع الله. من خلق هو أعلم بمن خلق. أأنتم أعلم أم الله؟ فالعلمانية تفترض حالها أنها أعلم من الله سبحانه وتعالى، وقالوها قديما، هذا الدين نزل للخيمة والبدوي والناقة والبعير، ما بنفع لعصر التكنولوجيا. وطبعا هذا الكلام مردود عليهم، لأن شرع الله ينفع لكل زمان ومكان. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. انتقل بعدها إلى معجزة أخرى في الخلق. أفرأيتم ما تحرثون، الأرض اللي بتحرثوها، شايفين هذه الأرض اللي بتحرثوها، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت أيها الإنسان من تزرع أم الله سبحانه وتعالى هو الزارع؟ يجوز واحد يقول ما هو الفلاح اللي بزرع، كيف هنا يعني بيقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ المقصود بالزراعة هنا هي الإنبات، الفلاح ما عليه إلا يبذرها الحب وبيجي بحرثها بعدها وبيغطي بطبقة من التراب، فالبذرة بعدها بتدبير الله سبحانه وتعالى فيها مجسات للرطوبة. مجرد ما شافت مطرت الدنيا وشافت شوية رطوبة تبدأ تتغذى على الغذاء اللي موجود في البذرة وتنشئ شغلتين، الساق بيبدأ يخرج في الأرض ويطلع لفوق، والجذر بيبدأ ينزل لتحت. هسا الفلاح اللي هو الزارع هنا الفلاح هل بينتبه كيف يحط بذرة القمح، يعين اتجاهها، يخلي الساك لفوق؟ أحيانا يجوز يبذرها بالعكس. فسبحان الله، بتقدير من الله، الجذر زي ما كنا سابقا بيطلع لفوق شوية وبيعرف انه في جاذبية تحت بينزل لتحت، الساك بينزل لتحت وبيطلع لفوق، ومن الساك بتتكون الأوراق اللي هي مصانع الغذاء اللي موجودة في النبات، واللي منه بيصنع الغذاء والطاقة لكل المخلوقات. فيها مادة بسموها الكلوروفيل، هذه المادة بتدخل في تفاعل كيماوي معقد، خلاصته إنها بتجمع الطاقة في جزيئات الكربون والهيدروجين والأكسجين، وبتعمل منهم السكر. السكر 6 ذرات كربون كل جزيء، و11 هيدروجين، و6 أكسجين. فبتخزن الطاقة في الروابط اللي بين ذرات السكر، والسكر هذا بتحطه وين؟ في الفاكهة، في الثمار. بيجي الإنسان بأخذ هالثمار هذه وبوديها على الخلايا، بوكلها وأهضمها، والجهاز الهضمي بأخذ السكر بوديها للخلايا. شو بتم في داخل خلايا جسمك؟ السكر هذا بتقطع الروابط اللي فيه مشان استخراج الطاقة باستخدام الأكسجين. يعني بصير تفاعل بين السكر والأكسجين، هذا التفاعل طارد الحرارة، وبالتالي بتحصل على الطاقة أنت من تكسير روابط السكر اللي موجودة اللي وصلت الخلايا. السكر مين أنشأه؟ الخلايا تاعت الأوراق، أوراق النباتات، أخذت الطاقة اللي من الشمس ووضعتها في السكر، وبالتالي مصدر الطاقة الرئيسي هو الشمس بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فمعنى الزراعة هنا ليس مجرد بذر الحب، إنما الإنبات، الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الإنبات. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل هذا النبات حطام، ممكن ما تنطرش عليه، ممكن يودي عليه ريح، زي ما بنلاحظ أحيانا بتنزل الثمر أو الزهور بتسقطها، وبالتالي كل الموسم بخرب. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه بيحفظ لنا هذا الثمر وهذا اللي زرعناه، تعبنا ما بروح. لو نشاء جعلناه حطاما، فلو ربنا جعله حطام إحنا بنخسر كل اللي زرعناه. فظلتم تفكهون، ما معنى تفكهون؟ مش يعني فكه إنه توكل فاكهة، يعني معنى تفكهون بتظلكم تحكوا وتلوموا وتتندموا. شفتوا شو صار؟ الموسم خرب، شفتوا تعبنا وين راح؟ كل تعبنا والمصاري اللي حطناها في الزراعة راحت. هذا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله حطاما. إنا لمغرمون، برضو هين مغرمون مش يعني إنسان مغرم في إنسان آخر بحبه، ليس من الحب هنا. مغرمون يعني كأنه دفعنا غرامة. فشو بصير كل الناس لما يخرب الزرع؟ هاي خسرنا كل اللي زرعناه، خسرنا أموالنا، خسرنا تعبنا، وكأنه وقعت علينا غرامة. إنا لمغرمون يعني مغرمين، زي ما نقول فلان غرمته المحكمة 100 دينار من هذا، يعني جذرها اللي هو الغرم. إذا لو حصل إنه هذه المزروعات اللي أنتوا رزقكم عليها منها ربنا جعلها حطام، بتظلكم تتندموا وبتظلكم تلوموا وبتظلكم يعني زعلانين، وبصير تقولوا ربنا عاقبنا وغرمنا وهي دمر لنا المزروعات. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بالبشرية إنه جعل هذه الثمار تنضج، وكل أكلنا ما هو منها. صحيح بنأكل حيوانات، لكن الحيوانات منين تأكل؟ مية من النباتات. وبالتالي لو فيش نباتات فيش حيوانات، وبالتالي انتهى الغذاء وكل البشر والمخلوقات بتموت. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى، صحيح أحيانا يحصل جد، لكن بيظلوا حالات استثنائية في أماكن قليلة حتى ربنا سبحانه وتعالى يرينا نعمته علينا. بل نحن محرومون، بصيروا تقولوا إحنا انحرمنا السنة هذه، ربنا حرمنا الرزق. ثم انتقل لآية ثالثة، أفرأيتم الماء الذي تشربون. فكروا في المية اللي بتشربوها. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن جمع مزنة وهي الغيمة، يعني هذا الماء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزله، ولا أنتم شطارتكم نزل؟ أكيد هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. بجوز يقول طيب واحد اليوم في مطر صناعي، تطلع طيارة وبترش مواد على الغيمة وبتنزلها، بس هذا ما بزبط دائما. إذا أصلا في شيء غيمة شو بدها تطلع الطيارة تسوي؟ فالغيمة هذه بتنزل مواد، بتكثف قطرات الماء، وبالتالي بتثقل، بتبطل الغيمة حاملتها وبتنزل. هو شو اللي بصير لما تمطر الدنيا؟ ما هي الغيوم موجودة، وموجودة في الربيع وفي الشتاء، لكن متى يحصل المطر؟ الغيمة بتكون فيها قطرات الماء صغيرة جدا، بحيث إنه الهواء بيقدر يحملها. لما يحصل البرق والرعد تلافي غيمتين أو أكثر، القطرة والثانية بتجمعن، الثلاثة بصير قطرة واحدة، الأربعة بصير قطرة واحدة، ببطل الهواء يقدر يحملها، بتنزل على شكل مطر. هذا من عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. فربنا بقول لهم هنا، شايفين المي اللي بتشربوها؟ أنتوا اللي بتنزلوها من الغيوم ولا لا؟ ولا نحن الذين ننزلها؟ لو نشاء الله سبحانه وتعالى قادر، لو نشاء جعلناه أجاجا. ما هو الأجاج؟ أجاج ماء مالح زي مية البحر. مية البحر بنفع تشربها؟ ما انت كل ما شربتها تعطش بزيادة، مية مالحة. جرب انت حط لك معلقة ملح في كاسة وجرب اشربها، إذا بكيت عطشان درجة بصير عطشان 10 درجات. ولذلك اللي معوش بيخلص المية معاه في البحر بموت وعطشان رغم من المية تحته، لأن البحار بصب فيها الأنهار، والأنهار هذه بصب من آلاف السنين. مية النهر عذبة لكن معها شوية ملح، عبر آلاف السنين بصير الملح هذا وين يتراكم؟ في البحار، زي مثلا البحر الميت، تيجي له هالمية من نهر اليرموك تربع من البحيرة الطبرية وبصب فيه، من آلاف السنين صاروا يطولوا الملح منه، بطولوا مية وبيبخروها. فلما تتبخر المية ربنا خلق فيها خاصية ما بتبخر الملح معها. ولذلك مثلا دول الخليج كيف تحصل على مية الشرب؟ من مية البحر، في بتكون محطات تحلية اعتمادا على خاصية خلقها الله في الماء، انه لما تبخره اي شيء ذائب في الماء بيظلوا في القاع، واللي بيطلع البخار الماء بعدين بنحوله لماء. يعني لو حطيت لك نقطتين حبر في ميات وخليتهن، الميات بتبخرن والحبرات بظلين في القاع. فتصوروا لو انه بتبخر الملح معاه كان ولا واحد بيعرف يشرب شيء. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة، ولكن نحن للأسف لا ننتبه لها. لو نشاء جعلناه أجاجا، الله قادر على أن يجعل هذا المطر مالح وبالتالي تستفيدوش منه. فلولا تشكرون، يعني فهل شكرتم ربكم على هذه النعمة؟ الحمد لله على كل حال. ثم انتقل بعدها إلى نعمة أخرى، أفرأيتم النار التي تورون؟ تورون يعني توقدون. شايفين هذا النار اللي أنتم بتنتفعوا فيها؟ في أحد بيستغني عن النار؟ ما أحد. سابقا كانوا يحصلوا عليها، يكحتوا حجرين مع بعض أو خشبتين يظلوا محتوا فيهن، الاحتكاك بيولد الحرارة، تمنهن يولعن وبعدين يعملوا النار اللي بدهم إياها. اليوم اهتدوا للغاز والكهرباء والله سبحانه وتعالى أنعم علينا. شايفين هذه النار اللي بتوقدوها تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أنتوا يا بشر اللي خلقتم الأشجار والحطب اللي بولع، ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها؟ طبعا الله. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين. المكوين يعني مسافرين. المسافر ما بيستغني عن النار، بتدفع عليها في الليل، بتنور له حواليه، بطبخ طعامه عليها. فأكثر الناس حاجة للنار من هو؟ المكوين اللي هم المسافرين. فالله سبحانه وتعالى جعلها متاعا لهم هذه النار. تذكرة يعني يذكرنا نحن أنه دير بالكم، أنت شايف النار هذه؟ إذا حطيت إيدك فيها بتطشك وبتحرك إيدك، في نار جهنم تستنى العاصين والكافرين، إياك أنك تروح عليها بإيدك. وطبعا ما نار الآخرة لا تقارن بنار الدنيا. نار الدنيا في النهاية بتطفى، لكن ممكن الإنسان إذا قرب عليها يعني يحس بحمى، ممكن تحرق له طبقة من جلده، لكن نار الآخرة ملايين الأضعاف من نار الدنيا، نار معدة للحرق والعذاب. فالله سبحانه وتعالى جعل نار الدنيا تذكرة للإنسان بأنك اوعك تقرب على نار الآخرة، اتبع منهج الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في نار الآخرة. فسبح باسم ربك العظيم، سبح أيها الإنسان أيها المسلم باسم ربك الله سبحانه وتعالى العظيم. لا يوجد أعظم من الله سبحانه وتعالى، ومهما ادعى إنسان العظمة، في أحيانا مرض نفسي بصيب بعض الناس اسمه جنون العظمة، خاصة يصابوا فيه أحيانا أصحاب النفوذ، أصحاب الأغنياء جدا والزعماء، زي مثلا حاكم أكبر الدولة حاليا عنده جنون عظمة، مش شايف حدا، يعني عادي جدا عنده يكتب آلاف، يدمر دول، ما في مشكلة عنده، المهم حقق اللي في راسه. فلا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن هذا القرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم هي مواقع الكواكب والنجوم في السماء. طيب هين فلا أقسم، إلا هذه ما غرضها؟ إلا تأتي على عدة استخدامات في اللغة العربية، بنقول مثلا لا تتكاسل، هين شو بنسميها؟ لا ناهي، أنهاك عن الكسل، لا تضرب أخاك، هين بنهاك، وتستخدم للنفي، هل ذهبت إلى العمل اليوم؟ لا لم أذهب، لا لم أذهب، هين شو صارت؟ نافي، نفت الفعل. طيب شو موقعها هنا؟ فلا أقسم يعني نفت القسم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طب رد قال إنه لقسم، كيف نفت القسم والآن بأكد أنه قسم؟ هذا أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية، كأنه بقول لك بدي أقرب لكم إياها بالصورة العامية، تحكي لواحد أنت واحد بتقول له عن خبر معين، بقول لك معقول؟ بتقول له في داعي أحلف لك؟ في داعي يعني مش مصدقني يعني؟ هل يوجد داعي أن أحلف لك؟ بقول لك لا خلص، بتقول له أنا ما فيش داعي أحلف لك، أنا كلامي ثقة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا لا داعي لأن أقسم لكم، فبدل ما تنفي هنا لا أجت أكدت القسم. مواقع النجوم كما قلنا هي الأبراج، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم عظيم جدا لو كنتم تعرفون التعقيد الذي خلقت عليه النجوم. جواب القسم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما بدأنا به. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأنتم كذلك.